بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن تتمة لخطبة جمعة بعنوان أبطال وأسد في ميدان غزوة أحد لأخينا الفاضل أبي سعد معاذ بكير حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة السادس من شهر شوال لعام 46,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تقدم معنا في خطبة الجمعة ذكر شيء من أحداث غزوة أحد التي وقعت في هذا الشهر باتفاق العلماء في سنة الثالثة من الهجرة. قد اختلفوا في يومها، هل هي في اليوم السابع يوم السبت، هذا قول موسى بن عقبة أو قول ابن سعد والإمام مالك، أو وقعت في منتصف شهر شوال أو في اليوم الحادي عشر، وأقواها قولان أنها في اليوم السابع أو أنها في منتصف هذا الشهر. وقد يقول قائل: لماذا كانت هذه الهزيمة في هذه الوقعة حتى حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل؟ هذا السؤال قد سأله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، ما سبب ذلك؟ ومن أحسن من تكلم على الحكم والغايات المحمودة في غزوة أحد الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، رتب هذه الحكم وفصل الكلام عليها بكلام حسن. فمن أولى تلك الحكم، قد ذكر الله هذه الحكم في سورة آل عمران، هذه الحادثة في نحو 60 آية. من هذه الحكم قال: تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك، بشؤم المعاصي والذنوب. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا، أي من الرماة يريد الغنيمة، ومنكم من يريد الآخرة، أي من الرماة فثبت في موقعه ومركزه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فالمعاصي والذنوب والسيئات هي سبب الانتكاسات، سبب الهزائم، سبب الخسائر، سبب الذلة والهوان. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فما عصت أمة إلا ذلت وضعفت أمام أعدائها. والناظر الآن في حال كثير من الأمة الإسلامية يجد أنها غارقة في المعاصي صغيرها وكبيرها، إلا ما رحم ربك، من الشرك الأكبر فما دونه، منهم من يلتجئ إلى غير الله، ومنهم التارك للصلاة، ومنهم الساحر، ومنهم عدد فما دون هذا. إذا كانت الجيوش الإسلامية مبنية على هذا الحال، كيف ترتجي النصر من الله عز وجل؟ ثم بعد ذلك يقول القائل: لماذا تأخر النصر؟ إذا كان هؤلاء الرماة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متأولين مجتهدين في أمر واحد فقط، فانقلبت هذه المعركة والغزوة من فوز ومن نصر إلى هزيمة، إلى هزيمة كان فوزا محققا، قد أخذ الصحابة الغنائم، ثم دالت الدولة عليهم، وقدر الله ما قدر وقدر الله ما شاء. والعجب لحال كثير من الجيوش الإسلامية قبل أيام، هذه أيام العيد في البلاد اليمنية، يستضيفون فنانة الجيش والقوات التي تريد أن تنتصر على الرافضة وعلى الحوثي، تستضيف فنانة في أيام العيد وتقيم لهم حفلة ويرقصون عليها، فكيف ينصر هؤلاء؟ كيف ينصر هؤلاء؟ ما أجمل ما قال بعض المشايخ، قال: هذه فعلة أبي جهل، خرج يوم بدر بالغواني والمغنيات والجواري تغنين له حتى تسمع العرب، كانت نهايته أن سحب إلى قليب بدر وإلى النار وبئس المصير والعياذ بالله. فهذا حال يخشى عليه ويخشى على أصحابه، فالله عز وجل قد يديل الدولة على أهل الإسلام بسبب ذنوبهم وآثامهم حتى يعودوا ويرجعوا ويتوبوا ويصدقوا. فاستفاد الصحابة من هذه الحادثة ومن هذا التأديب الإلهي، استفادوا فتحرزوا عن المعاصي وتوقوا أسبابها، فرجعت لهم العزة والصولة والجولة في الفتوحات التي بعدها، فتحت مكة وخيبر وغيرها من البلاد لما عادوا إلى طاعة الله عز وجل. وأيضا من هذه الحكم أن الأيام دول، هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، هذه حكمة الله في سنته وسنته في أتباع رسله، أن اليوم نصر وغدا هزيمة، واليوم هزيمة وغدا نصر، حتى يميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. فلو كان الحال واحدا أن أهل الإسلام منصورون دائما وأبدا لدخل فيهم من ليس منهم، لدخل فيهم من ليس منهم، وما تميز الذي يتبع الرسول عن صدق وإيمان من الذي يتبع الناس. بعض الناس مع الناس يا ناس، يمشي مع الناس، إذا رأهم أسلم وأسلم، لكن حتى يتبين الصادق من الكاذب فتارة هزيمة وتارة نصر وهكذا. وأيضا من الحكم في الهزيمة في هذه الوقعة فضيحة المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة بدر قويت شوكة الإسلام، فأبطن المنافقون ما في أنفسهم ولم يظهروه حتى كانت وقعة أحد وغزوة أحد، فتبجحوا بما في صدورهم ونطقوا وتكلمت ألسنتهم، وصار المخفي علانية، صار المخفي علانية، لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ورجعوا من الطريق وخذلوا المسلمين، وخذلوا المسلمين، ففضحهم الله وتبين أن في المدينة فريقين، مسلم ومنافق، وأنهم ليسوا كلهم على إيمان، بل هناك من يبطن الكفر بالله عز وجل ويتربص بالنبي صلى الله عليه وسلم الدوائر. وأيضا من الحكم في هذه الهزيمة في هذه الوقعة العبودية لله عز وجل والذل والانكسار، فإن النفوس مجبولة دائما إذا كانت منتصرة على البطر والأشر والكبر والفخر، لكن لما تكون الهزيمة أحيانا يحصل التأديب للنفوس وتهذيبها وتنقيتها من هذه الشوائب. وهذا الذي يحبه الله ويرضاه، أن يذل العباد له، ولذلك نصر الله الصحابة في يوم بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فلما كانوا أذلة ضعفاء منكسرين بين يدي الله في يوم بدر نصرهم الله، ويوم حنين لما أعجبتهم أعجبت بعضهم الكثرة واغتروا بها عاقبهم الله عز وجل، فكانت الدولة لهوازن في أول اليوم، ثم أعاد الله الدولة لأهل الإسلام وحصل الفتح العظيم، فتح حنين. وأيضا من هذه الحكم رفع منازل هؤلاء الصحابة، رفع مكانتهم، فهناك درجات علية ومنازل رفيعة لا يلقاها ولا يتلقاها ولا يتحصل عليها الإنسان بعمله مهما عمل، إنما يتحصل عليها بالابتلاءات وبالمصائب التي تحل به والمحن. فجعل الله عز وجل هذه الابتلاءات والمحن لصحابته الكرام حتى ترتفع منازلهم. ومن ذلك أنه اصطفى منهم شهداء، والشهادة منزلة عالية بعد الصديقية والنبوة، هي منزلة رفيعة بعد الصديقية والنبوة. أكرم الله بها عز وجل 70 صحابية في هذا اليوم العظيم، وهي من أعظم الكرامات، قد امتدحهم الله عز وجل وأثنى عليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله ويستبشرون من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وأيضا من هذه الحكم التي ذكرها الله عز وجل أن الكفار يزدادون بهذا النصر بطرا وأشرا وكفرا، وهذا سبب في هلاكهم وسبب في دمارهم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. كيف يمحقهم؟ يمحقهم لأنهم يزدادون كفرا بالله عز وجل وغرورا وفخرا وبطرا، فلذلك تحل عليهم عقوبة الله وهلاكه ويحل عليهم دماره. وأيضا من هذه الحكم التي حصلت نتيجة هذه الغزوة أن هذه الحادثة كانت مقدمة وإرهاصات بين يدي موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في هذه الحادثة، فبعض الصحابة لهول هذا الخبر ولعظمة هذا الخبر على قلوبهم حتى ما يدري بعضهم حار، ما يدري ماذا يصنع، وبعضهم ترك القتال وهم أن ينكص على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. لذلك استفاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه من هذه الحادثة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا عليهم هذه الآية قالوا: كأنها لم تقرأ علينا إلا هذه الساعة، كأنها لم تقرأ علينا إلا هذه الساعة. فهذه الآية فيها تمهيد وتوطئة وإرهاص ومقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت، وأنه إذا مات أو قتل فإن المؤمنين يستمرون على إيمانهم ولا يجوز لهم أن ينقصوا ويتراجعوا إلى القهقرة والورع. ولذلك لما ارتد من ارتد لم يكن من هؤلاء الشاكرين، قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليهم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون أي تهربون جادين في السير في الأرض، وقيل تصعدون الجبل، ولا تلوون على أحد أي لا يلتفت بعضكم إلى بعض ولا يفكر بعضكم في بعض، والرسول يدعوكم في أخراكم إلي عباد الله، فأثابكم غما بغم. وهذه من الحكم أن الله عز وجل أثاب المؤمنين غما بغم. الغم الأول هو غم الهزيمة وغم فوات الغنيمة، غم الجراحات التي حصلت لهم، فأثابكم غما بغم أي على غم. والغم الثاني هو الغم بموت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حصل لهم، أنهم اغتموا بهذا الأمر. فكانت المصيبة الثانية وهي خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم مسلية عن الغم الأول، فلما سمعوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات هان عليهم ذهاب الغنائم وهانت عليهم الجراحات واهتموا بهذا الأمر الثاني. وهذا من حكمة الله، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الغنائم، ولا ما أصابكم أي من الجراحات، فلا تحزنوا لذلك. ولذلك لما عرف الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم حي عادوا إلى القتال كأنه من جديد، ولم تضرهم تلك الجراحات لأنهم قد نسوها بخبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، نزل النعاس على الذين فروا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو انسحبوا من أرض المعركة. قال أبو طلحة: حتى كان السيف يسقط من يدي مرارا من شدة النعاس الذي نزل عليهم. والنعاس في مواطن القتال أمنة من الله ورحمة، وفي مجالس العلم من الشيطان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه بعض الحكم وهي كثيرة، إنما هذه إشارة إلى شيء منها مما ذكر عليه رحمة الله. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.